تناوب سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذه الفقرة التي استمعنا إليها الآن مدرسة في مسائل العقيدة ذات الأهمية بمكان. وهذا الباب أو هذه المسألة من باب عظيم وبحث خطير ظل في فهمه أقوام من الناس، بل ظلوا وأضلوا وجانبوا السبيل. وهذه المسألة هي مسألة الخلافة أو مسألة الإمامة أو مسألة طاعة أولي الأمر. ولا يخفى عليكم أن الله سبحانه وتعالى من رحمته ولطفه بعباده ومن حكمته أيضا جل وعلا أنه أقام للناس طائفة من خلقه من حكام وأمراء وولاة وسلاطين وملوك ورؤساء، أعطاهم من القوة والسلطان والنفوذ والتدبير ما يديرون به سياسة الأمة، سياسة الرعية، ويفصلون بينه في الخصومات، ويحفظون بلادهم من غارات الأعداء، ويأخذون على أيدي الجنات الذين تمتد أيديهم إلى أعراض الناس وأموالهم وممتلكاتهم وأرواحهم. فكان من الحكمة العظيمة أن الله سبحانه وتعالى أوجد هذا الصفة من الناس حتى يسود الأمن ولا تعم الفوضى ولا يسود الاضطرار ولا تختل الأمور. والله سبحانه وتعالى قد تكلم على هذا الأصل في غير ما آية في القرآن الكريم، إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذه الآية كما قال الإمام القرطبي أصل عظيم في ضرورة وجود الإمام، ضرورة وجود منصب الإمامة أو الولاية حتى تنتظم أمور الناس ولا تتسرب بينهم الفوضى ويعم الاضطراب. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. والكلام على الخلافة ومصر الإمامة يأتي إن شاء الله بعد باب، هذا الذي نتكلم عليه، وفي وقته سنشير إلى هذه المسألة بشيء من البسط والبيان. فنرجع إلى هذه الفقرة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي متعلقة بوجوب السمع والطاعة
لأولي الأمر الذين ولاهم الله سبحانه وتعالى على أمور المسلمين، وهذا بغض النظر عما يكونون عليه من صلاح أو طلاح، من بر وتقوى أو فجور ومعاصي. وهذا لابد أن يفهمه كل مسلم، بمعنى أنه إن ولى الله سبحانه وتعالى على المسلمين أمراء صلحاء أتقياء بررا فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن تفضله على المؤمنين. وإن ابتلوا بأمراء طالحين فجار أقوياء فهو أيضا لا ينبغي له أن ينزع يدا من طاعة، ولا أن يجد ذريعة لأجل أن يخرج عليهم أو يشق عصا طاعتهم. قلت أن وجود الحاكم والإمام أو السلطان في الأمة أمر ضروري، لأن هذا لا يتم أو أن مصلحة الناس لا تتم إلا بوجوده بغض النظر عن صلاحهم أو طلاحهم. ولهذا قال أهل العلم لو ابتلي المسلمون بأمراء وولاة وحكام عندهم ظلم وجوع وفساد هذا لا يخلو من أمرين، يعني السبب في ذلك أمران اثنان أو أحدهما، إما أن الله سبحانه وتعالى جعلهم فتنة للعباد ليختبره كما قال الله عز وجل ونبلوكم بالخير والشر فتنة، فالله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالسراء ويبتلي عباده بالضراء ويبتلي عباده بالخير ويبتلي عباده بالشر، فهذا فتنة له حتى يتعلم الإنسان كيف يصبر وكيف يحتسب، حتى وإن أخذ ماله وضرب ظهره كما جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينزع يد من طاعة. وإما إن لم يكونوا فتنة للعباد فإن الله سبحانه وتعالى قد يسلطهم على بعض خلقه بسبب ذنوبهم، فوجود أمراء الجور وحكام الظلم بين المسلمين قد يكون السبب من ورائه أن ذنوب الخلق وذنوب الأمة هي التي استوجبت وجود أمثال هؤلاء يحكمونها. لأننا نحن إذا طلبنا من الحكام أن يتركوا الظلم فلابد علينا أيضا أن نترك نحن الظلم. ولهذا لما اعترض أحد الناس على الخليفة المعتصم وقال له أمام الملأ اتق الله فإنك لا تحكم فينا أو بنا بسيرة أبي بكر وعمر، فقال له وأنتم أيضا لم تسيروا معنا بسيرة رعية أبي بكر وعمر، فأنت ما تطلب شيئا وأنت من ذلك الذي تنهى عنه بتلبس به، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم، كبر مقتل عند الله أن تقول ما لا تفعله. ولهذا فما أصاب المسلمين في دياره وفي بلاده من الهوان والضعف والانتكاسة والتقهقر إنما كان بسبب ذنوبه. ما أصابك من حسنة فمن نفسك، وما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال العلماء من نفسك أي بذنبك، كذلك نولي بعض الظالمين على بعض بما كانوا يكسبون، وكما جاء في الآثار كما تكون يولى عليه. هذا يروى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يصح، لكن معناه صحيح، لأن الجزاء من جنس العمل. هذه قاعدة شرعية، الجزاء من جنس العمل. أحسن ترى الحسنى، تسيء يسلط الله سبحانه وتعالى عليك من لا يخاف الله عز وجل ولا يرحمه، وهذا الذي ابتلي به المسلمون. ولهذا أحيانا تجد هؤلاء الذين يحملون بذور التكفير ويرون الخروج على الأئمة وعلى السلاطين وعلى الحكام، لو نظرت إلى أحوالهم وإلى أعمالهم لا تجدها أحوال المسلمين المستقيمين على الشرع الملتزمين بأحكام الشرع. يطلب منه أن ينفذ حكم الله سبحانه وتعالى وأن يطبق شرع الله عز وجل وهو غير مطبق لشرع الله عز وجل في نفسه. فكيف تطلب أمر من الناس، تطلب أمر من الناس وأنت منه عبيد؟ ولا يخفى عليك أن تطبيق الشيء على النفس أسهل وأهون من تطبيقه على الناس. أنت ما استطعت أن تجاهد نفسك على أن تعمل بحكم الله عز وجل وشرعه في قضية، ثم تطلب من غيره من الحاكم أن يحمل الناس على ذلك الأمر جملة واحدة. ولهذا كان عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز لما تولى أبوه الخلافة وجاء إليه وقال له: يا أبتي، إن الناس اليوم يشكون من مظالم، ولا بد أن تقوم للناس تحكم فيهم بالعدل وترد إليهم المظالم وتنصفهم وما إلى ذلك وتحملهم على الدين جملة واحدة. وكان أبوه حكيما وهو أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، قال له: لو حملت الناس على الحق جملة واحدة لتركوه جملة واحدة. ولهذا تدبير شؤون الأمة والقيادة سياستها أمر عظيم، ليس من السهل كما كان يتصور بعض الغلاة أنه بين عشية وضحاها تقوم دولة الإسلام. وكلمة كان كثير الشيخ الألباني رحمه الله يرددها، وهي في الأصل كلمة قالها أحد المفكرين في هذا العصر الذي كان على رأس جماعة إسلامية معروفة، وهو الحسن الهضيبي. كان يقول هذه الكلمة: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقوم على أرضكم، أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقوم على أرضكم. وهذه كلمة حق، لأن الحكمة ظلة المؤمن حيثما وجدها أخذها فهو أحق بها. وكان الشيخ رحمه الله يردد هذه الكلمة كثيرا: إذا أردتم صلاحا وإصلاحا في أمتكم وفي مجتمعكم وفي بيوتكم فهي بنا نقيم شرع الله سبحانه وتعالى في أنفسنا. فإذا أقمت أنت شرع الله عز وجل، وأقامت زوجتك شرع الله عز وجل، وأقام أولادك شرع الله عز وجل، وأقام الناس شرع الله عز وجل في أسواقهم وفي شوارعهم وفي مدارسهم، بعد ذلك تقوم الحياة، ولا يبقى للحاكم إلا أن يدعنا لهذا الأمر ويطبق شرع الله سبحانه وتعالى. ولهذا هذا الباب هو باب عظيم، ولهذا المؤلف رحمه الله قال: من السنة. من السنة يقصد يعني أنه باب عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو الذي يتعلق بطاعة أولي الأمر، ولكن طاعتهم كما سوف يذكرها المؤلف تكون في المعروف ولا تكون في معصية الله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد كتب العقائد، ما من مؤلف ما من عالم تكلم في مسألة اعتقاد الأمة وما يجب أن تدين الله عز وجل في كتبهم المطولة أو المختصرة أو المتون، قل من تجد من لا يتعرض إلى هذه المسألة، بل يذكرها ويقررها ويشرحها ويبينها في أبلغ بيان ويسوق الأدلة في ذلك. ولهذا ذكر المؤلف هذه المسألة وهي قوله: ومن السنة. وقلنا معنى كلام المؤلف من السنة، المراد به طريق السنة هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، علما وعملا وعقيدة ومنهجا ودعوة وسلوكا، فلا بد من لزومها، يعني من الواجب. وليس هنا معنى قوله السنة أي ما يراد المستحب، بل من السنة الواجب أخذها، لأن من السنة ما يكون واجبا ومن السنة ما يكون مستحبا. وطاعة أولي الأمر فريضة شرعية في عنق كل مسلم. يعني مما نستخلصه من كلام أهل العلم في هذه المسألة أنها لا تتعلق بفئة دون أخرى أو بطائفة دون أخرى أو بزمان دون زمن، بل هي موجودة وباقية بقاء الناس ما دام الناس يعيشون في أرض ويعيشون في بلاد وعندهم حاكم يسوسهم ويقوم بأمرهم برا كان أو فاجرا، ومهما كان وصوله إلى السلطة إما بانتخاب وإما باتفاق أهل الحل والعقد على توليته أو بنص أو بشورى أو يعني بوصوله إلى الحكم عن طريق السيف أي بطريق القوة ثم استقر له الأمر، وجب على الناس أن يطيعوه في ذلك، يطيعوه بالمعروف، ما لم يأمر بالمعصية فطاعته واجبة، فهي فريضة شرعية في عنق كل مسلم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالسمع والطاعة لمن ولاه أمور المسلمين ما لم يأمروا بمعصية الله سبحانه وتعالى. زيد على ذلك أن الله تعالى نهى ورسوله كذلك نهى عن الخروج عليه لما في الخروج عليه من المفاسد العظيمة من السلب والقتل وانتهاك الأعراض وإتلاف الأموال وحدوث الفتنة وذهاب السلب وتسلط الأعداء وما إلى ذلك من المفاسد الكبيرة التي سوف نتكلم عليها. وهؤلاء كما قلنا بغض النظر عما كانوا صلحاء أو كانوا غير ذلك، ما دام هؤلاء الحكام يقيمون شعائر الإسلام كالصلاة والحج. لأن البعض يقول يعني يوجد حكام في المسلمين وعندهم بعض الأعمال وعندهم بعض العادات وبعض السلوكات هي من سلوكات الأجم أو الكفار، فكيف لا نكفرهم؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم تروا كفرا بواحا، يعني ليس أي كفر بل الكفر البواح، وما دام لم يحاربوا ولم يمنعوا عن الناس شعائر الإسلام. فإذا وجدت في الأمة مثلا شعائر الإسلام مقامة كالمساجد والأذان ووجود الحج في الأمة، لم يأتي حاكم من حكام المسلمين ويقول نلغي الحج هذه السنة ولا حج إلى ذلك المكان، مع وجود بعض الناس الذين قد يتطاولون في الكلام ويتجدون وربما يقولوا أن صرف الدولة للأموال عوض يعني أن تصرف هذه الأموال في الاستثمارات الاقتصادية تكون أولى من يعني من صرفها في هذا الحج الذي يعتبرونه نوع من النزهة أو السياحة وما إلى ذلك من الكلام المهول ولغط القول. هذا يقوله بعض الناس وربما بعض الجهات التي قد تكون في السلطة وعداؤها الإسلام معروف، لكن نحن نتكلم في هذه المسألة إذا كان من الحاكم. هل سمعنا مثلا من الحاكم أنه عطل الحج سنة من السنوات أو أنه قال بأن هذه الصلاة لا تكون وأن الناس لا يصلون في المساجد أو أنهم يلغون الأذان؟ ما دام شعائر الإسلام العظيمة كالصلاة والحج ونحن ذلك قائمة فإنه لا يجوز لنا أن نخرج عن هؤلاء الحكام حتى وإن عطلوا بعض أحكام الله سبحانه وتعالى وعطلوا بعض الحدود الواجب في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو في الحقيقة معتقد أهل السنة والجماعة، ومن رأى خلاف ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بطاعة كل الأمر فهؤلاء يكونون من طوائف الأهواء ومن أهل البدع، ومنهم الخوارج والمعتزلة. فالخوارج والمعتزلة يكفرون في مجرد المعصيه، ولهذا يرون الخروج عن الائمه وعن السلاطين وعن الملوك، قالوا ما دام وقعوا في المعاصي وصدرت منهم هذه المعاصي مهما كانت المعصيه قالوا فجاز الخروج عليهم، بل احيانا اوجبوه بغض النظر عما يكون بعد ذلك من نتيجه انذار دماء اتلاف اموال انتهاك اعراض، المهم لا يهتمون بذلك، يرون وجوب الخروج عن الإمام وإذا زار أو ضرب أو وقع في معصية. ولا شك أن في هذا فساد كبير. وما ابتلي المسلمون في أول دهرهم وفي زمنهم هذا إلا من جراء تبني هذه العقائد الفاسدة، جانبوا عقيدة الحق عقيدة الصواب التي كان عليه أهل السنة والجماعة، فذاقوا وبال أمره رغم أنهم خرجوا وأفسدوا في بلادنا وفي بلادنا. ماذا كانت النتيجة؟ هل وصلوا إلى الحكم؟ هل طبقوا الإسلام؟ هل حقيقة أصبح الناس ينقادون إلى شرع الإسلام أكثر مما كانوا عليه؟ بل زاد فسادهم وزاد طغيانهم. لماذا؟ لأن أصبحوا متخوفين. أظهرنا لم نظهر لهم الوجه المشرف، نصبر على الناس، ندعوهم لأحسن، نعلمهم شرع الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس أساء فهم الإسلام بمعاملة الناس، لأنه هو في الحق لم يفهم أحكام الإسلام ولم ينقل إلى شرع الإسلام. ولو كان يمتثل شرع الله سبحانه وتعالى في نفسه ويدعو له بيده أحسن لاستقام كثير من الناس، لن أنت بشيء. فالمؤلف رحمه الله لما عرض هذه العبارة قصده في ذلك هو الرد على من خالف معتقد أهل السنة والجماعة في ذلك، وهم المعتزلة والخوارج الذين يكفرون بمجرد المعصية ويرون الخروج عن الإمام وشق عصا الطاعة للإمام والحاكم يرونه من الواجبات الشرعية ويرونه أمر طاعة، ولهذا أفسدوا وفسدوا وظلوا وأظلوا، ولقت الأمة منهم الشر الوبيل والفساد العريض الذي يراه كل إنسان ويسمع عنه في كل مكان وآن إذا حدث منه هذا. ولهذا تجد علماء المسلمين يركزون على هذه المسألة، وترى عبارات في ذلك عبارات في نفس المعنى وإن اختلفت في بعض الأوصاف. فالشيخ الموفق رحمه الله في كتابه يقول: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء الدين. المراد بالسمع يعني سماع ما يأمرون به، وطاعتهم أي امتثال ما أمروا به، ما لم يأمروا بمعصية، ما لم يأمروا بمعصية، وبغض النظر عن صلاحهم أو عدمه، ما دام أمروك بشيء وهذا الأمر إما أن يكون فيه طاعة لله عز وجل فهذا من باب الأولى أن تأتيه ويتركه، لأن لك فيه أجر، أجر الطاعة تساب عند الله عز وجل، ولك فيه أجر السمع والطاعة لمن ولاك الله تعالى أمره، فلك بذلك أجران وحسنتان. وإن أمرك بأمر مباح ليس هو طاعة لكن هو مباح، هذا أمر تطيعه، لا تطيعه بشيء واحد. إذا أمرك بمعصية ونقول المعصية يعني ثبت في الشرع أنها معصية لله عز وجل ومحاربة لشرعه، لكن أحيانا قد يأمرك بشيء وذلك الشيء قد لا يكون محل اتباع عند العلماء بأنه معصية، كما يحصل مثلا لبعض الناس أنه يأتيهم أمر مثلا من الحاكم على تطبيق شيء، قد يراه بعضهم بدعة وقد يراه بعضهم سنة، فطاعة ولي الأمر في هذا لا يكون معصية حتى وإن اقتنعت أنت بأنه قد يكون بدعة، لكن هو عنده قد يكون مبنيا على أصل في دليل شرعي. فالمقصود يعني ما لم يأمر بمعصية يعني معصية ظاهرة بأنها معصية لا تحتاج إلى تأويل أو الاجتهاد. يأمرك مثلا بالسرقة، يأمرك بشرب الخمر، يأمرك بالزنا، هذه معصية ليس هناك من العلماء من يختلف فيها، لكن تأتي إلى مسألة من المسائل التي قد تكون فيها اجتهادات العلماء ويكون فيها مسوغ التأويل فهذا شيء آخر. ولهذا كان الأمراء يبعثون أو الخلفاء يبعثون إلى أمرائهم بتنفيذ أمر، كما كان يبعث مثلا عبد الملك بن مروان إلى عمر بن العزيز وهو أمير المدينة أن يجمع العلماء مثلا على شيء حتى يفتونه به، فكان بعض العلماء يقول أنا لا أكتفي في هذا، ومع ذلك يلزمه بأن يلتفت للأمر حتى وإن عارضه في ذلك بعض العلماء إذا رأى فيه الحاكم مصلحة للأمة وليس ظاهره معصية الله سبحانه وتعالى. فهذا باب مهم. السمع يعني سمع ما يأمرون به، والطاعة امتثال ذلك الشيء بقدر الاستطاعة. إذا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا باب عظيم. والنصوص في الحقيقة المؤلف رحمه الله أشار إلى هذه العبارة ولم يشر إلى النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة في وجوب طاعة أولي الأمر كما هو سماهم لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين. إمام المسلمين وحاكمهم، وقد يتسمى بأمير المؤمنين وقد لا يتسمى بذلك. يعني ليست هنا الطاعة بمعنى أنها تجب فقط لمن تسمى بأمير المؤمنين. الطاعة تكون للولي، للوالي يعني الولاة، وتكون للأمير، وتكون للسلطان، وتكون للملك، وتكون للخليفة، وتكون للرئيس. كل هذا يعني كل من تولى تدبير شؤون المسلمين فهو إمامه وهو حاكمهم وهو خليفته. والنصوص كما قلنا التي جاءت في الكتاب والسنة في طاعة أولي الأمر قد لا تدخل في الحق. يكفينا ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه الآية وإن ذكر العلماء في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجل من الأنصار وهو عبد الله بن حذافة بن قيس السهلي رضي الله تعالى عنه، فلما كانت السرية، والسرية هي القطعة من الجيش التي يؤمر عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل من أصحابه، أما التي يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم فتسمى الغزوة. فلما بعثه وأمر الناس الذين معه أن يطيعوه فأغضبوه، فأمرهم أن يوقدوا نارا، أمرهم أن يوقدوا نارا. فلما أوقدوا نارا أمرهم أن يدخلوه، قالوا ادخلوا. فتوقف، فقالوا نحن ما دخلنا في دين الله وما أعطانا صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من هذه النار، فكيف ندخلها؟ فبعد ذلك انطفأت النار وسكن غضب هذا الصحابي. فلما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه بيان على أنه لا يطاع الخليفة أو غيره إذا أمر بمعصية الله سبحانه وتعالى. قال: إنما الطاعة في المعروف. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، وهذا معروف، وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر في هذه الآية ذكر أهل العلم بالتأويل أربعة أقوال فيها، كما ذكر ذلك ابن الجوزي في زاد المسير، أن المراد بأولي الأمر في هذه الآية هم الأمراء، وهذا قاله عبد الله بن مسعود وهو رواية عن ابن عباس، وهو قول قتادة ومقاتل والسدي وغيره من أئمة التفسير. القول الثاني أنهم العلماء، وهذا يروى عن عبد الله بن عباس وبعض أئمة السلف. القول الثالث أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول جابر رضي الله عنه. والقول الرابع أنه أولو الأمر المراد بهم أبو بكر وعمر. ولا شك أن هذه الأقوال الأربعة تصب في معين واحد، لأنه من قال يعني طاعة أبي بكر وعمر، وأبو بكر وعمر من الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، ولهذا كان عبد الله بن مبارك يسميهما بالجماعة، والله عز وجل قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة. فكان عبد الله بن مبارك يقول يفسر الجماعة بأنها أبو بكر وعمر. قيل له: قد مات أبو بكر وعمر، فقال فلان وفلان، فقال له: قد مات. فلما وصل إلى أبي حمزة السكري قال: أبو حمزة السكري جماعة. لماذا؟ لأن وجود أمثال هؤلاء الناس الذين يدعون الناس إلى الائتلاف وإلى الوحدة ويجمعونهم على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طاعة أولي الأمر، فهذه في الحقيقة هي الجماعة. والذي يدعو إلى خلاف هذا فلن يكون بجماعة ولو كانوا أسد. فكان يقول أبو حمزة السكري جماعة، قالوا أنه كان يسمى السكري ليس نسبة إلى بئر السكر، وإنما لأنه كان كالسكر كل من رآه أحبه لما كان عليه من السلف والوقار واتباع السنة ومجانبة البدع وأهل الأهواء، كان يسمى بالسكري. وهذه نسبة أنه كانوا إذا قالوا فلان كذا فإنه نسبة إلى ما كان يبيع، فهذا قالوا أنه لم يسمى بالسكري لأنه كان يبيع السكر وإنما كان حلوا في السكر كل ما رآه أحبه. ولهذا كان عبد الله بن مسعود إذا رأى الربيع بن خزيمة قال له لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، قال لأجل سمته ووقاره واتباعه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذه الآية قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي أمركم، إذن هي نص في طاعة أولي الأمر. وتألّوا قول الله عز وجل أطيعوا الله ثم قال وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، بل قال وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لم يذكر لفظ أطيعوا في أولي الأمر. لماذا؟ لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة، وإنما طاعتهم تبع لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن في الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأطيعوا الرسول، لأن من أطاع الرسول فقد أطاع الله، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر بغير طاعة الله عز وجل فهو معصوم في ذلك، الرسول لا يأمر بما، لكن الخليفة ولي الأمر قد يأمر بغير طاعة الله عز وجل. ولهذا انظروا إلى هذه الآية وتأملوها، قال وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، بمعنى أنهم إذا أمر بما أمر به الله ورسوله فليطاعون، وكونهم أنهم قد يأمرون بغير طاعة الله سبحانه وتعالى فلا يتبعون ولا يطاعون إذا أمروا بغير طاعة الله عز وجل. فقال وأولي الأمر منكم، هذه آية عظيمة نص صريح واضح في وجوب طاعة والسمع لأولي الأمر بغض النظر عن صلاحهم أو طاعتهم. ومن الآيات كذلك أو من النصوص قول الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، آية من سورة آل عمران، واعتصموا بحبل الله جميعا. المراد بحبل الله في هذه الآية كما قال ابن مسعود وصح عنه هذا قال حبل الله الجماعة، وقيل أن حبل الله عز وجل هو القرآن، وهذا روي عن قتادة والسدي والضحاك، وقيل هو دين الله، وقيل هو الإسلام، وقيل هو أمر الله، وقيل أهله. وهذا التفسير من العلماء لمعنى حبل الله في هذه الآية هو من اختلاف التنوع وليس من اختلاف الطابات، ويرجع إلى ما ذكره العلماء وأن حبل الله هي الجماعة، والجماعة لا تكون يعني جماعة متمسكة ليس عندها خلاف ولا فرقة ولا تنابل ولا خصومة، لا تكون إلا بوجود الإمام الذي يسمع له ويطاع، لأنه بوجوده يكون الاتحاد وتكون الألفة وتؤمن السبل. فوجود الولي رحمة للأمة حتى وإن كان جائرا وإن كان ظالما وإن كان طالبا. هذه بعض الآيات التي استدل بها العلماء على وجوب الطاعة لأولي الأمر والسمع لهم. وأما الأحاديث التي جاءت في السنة النبوية فلا تكاد تدخل تحت حد، ولو قارعناها عليكم ما انتهينا، لكن قد نذكر بعضها على سبيل المثال والتذكير. من ذلك ما رواه الشيخان في صحيحهما وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وهذا واضح في دلالته، من عصى الأمير فقد عصاني. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بطاعته، فإذا عصيت من ولاك الله تعالى أمره تكون بهذا قد عصيت الذي أمرك بطاعة أولي الأمر وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عصى الأمير فقد عصى، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري الصحيح اسمعوا وأطيعوا. هذا خطاب لجميع المسلمين، اسمعوا وأطيعوا. وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وإن استعمل عليكم، يعني استعمل عليكم ليس في الإمامة العظمى، هذا في الإمامة الصغرى. أما العبد الحبشي لا يتصور أن يكون خليفة وأمير للمسلمين، لكن إن استعمله الخليفة الأعظم في بلاد من البلدان أو على سبيل من السرايا فالواجب أن يطاع في طاعة الله سبحانه. وإن استعمل عليكم عبد حبشي، هذا كما قال الخطابي، يعني مثل منظري وقد لا يكون موجودا، لكن إن وجد واستعمل على المسلمين رجل ليس بشريف عبد الحبشي كما جاء في رواية مسلم مجعب الأطراف لا يعبأ به وقد يستهزأ به، ولكن إن استعمل كأمير أو كولي يرعى شؤون من كان تحت إمرته فالواجب عليهم أن يطيعوا. وقد جاءت تلك الوصية البالغة في تلك الوصية العظيمة التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في حديث الإرباض بن سارية لما قال: وعظم صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وضربت منها الدموع، فقلنا: يا رسول الله كأنها وصية مودع فأوصنا. وانظر إلى مثل هذه الوصايا، يعني الوصايا التي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، مما يدل على أن مضيعها يكون على خطر وأن المتمسك بها يكون على خير عظيم. ولهذا كانت وصايا النبي صلى الله عليه وسلم عند موته أنه كان يوصي المسلمين بالنساء خيرا، كان يوصيهم بممات إيمانهم، كان يوصيهم بالصلاة، الصلاة الصلاة وممات إيمانكم، كان يوصيهم بطاعة أولي الأمر وعدم الخروج عليه، كما في هذا الحديث كأنها وصية أو موضع فأوصنا. فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثة الأمور، إلى أن قال: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وإن تأمر عليكم عبد حبشي، يعني عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فالواجب عليكم أن تطيعوه وأن تسمعوا له. هذا الحديث العظيم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح مسلم: تسمع وتطيع للأمير، وتنظر بظهرك، وأخذ مالك فأسمع وأطع. يعني حتى إن وصل الأمر إلى أن تؤذى، إلى أن يضرب ظهرك وأن يؤخذ مالك، فأنت تسمع وتطيع، ولك في ذلك أجر عند الله عز وجل لاحتسابك ولصبرك، بل الله سبحانه وتعالى يضاعف لك الأجر. فإن كنت مظلوما فالله سبحانه وتعالى ينتصر منك، لكن أنت لا ينبغي أن تظهر العناد وأن تخرج على طاعة الأمير، لأن خروجك عنه لا شك أنه يأتي بالمفسدة العظيمة. ولو أن الناس إذا ظلموا من قبل الأمير تظاهروا أو خرج عليه لكانت المفسدة في ذلك. وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. وصدق سيد الأنام صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يخرج قيدا شبرا شيئا قريبا عن طاعة السلطان فمات إلا مات ميتة جاهلية، والعياذ بالله، إلا مات ميتة جاهلية. ودون كل ذلك الحديث العظيم حديث حذيفة بن اليمان المروي في الصحيحين وغيرهما لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجعل الله سبحانه وتعالى بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير بشر؟ قال: نعم. ثم قال له: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قال أذيك: وما دخله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قال: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ يعني الخير الذي يشبه كذا، هل فيه بعد ذلك شرط؟ قال نعم. قال يا رسول الله، قال يا رسول الله من هم؟ قال دعاة على ابواب جهنم. قال يا رسول الله كيف هم لنا؟ قال يتكلمون بألسنتنا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال فماذا تأمرني؟ يعني أن إذا أضرتهم أو أضرت زمانهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال أريد فإن لم يكن لهم إمام ولم يكن لهم جماعة. قال اعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل سبع حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هذا في الحقيقة حديث عظيم وقت تكلم عليه العلماء في كتبه. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم المسلك الشرعي الذي به نجاة المسلم في كل زمن ومكان. وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن أطوار تمر بها الأمة. الطور الأول هو زمن الخير، زمنه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يأتي الطور الثاني وهو زمن الشر، ولم ندري ما هو ذلك الزمن. ثم بعد ذلك الشر يأتي الطور الثاني وهو زمن الخير، لكن فيه زمن يعني فيه كبر. قال فمن تعرف منهم وتنكر. ثم يأتي الطور الرابع وهو زمن الشر الذي فيه دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه. وهنا سأل حذيفة، انظروا حذيفة ما سأل عن الأطوار الثلاثة الأخرى بقدر ما سأل عن هذا الطور الذي خاف منه. قال يا رسول الله اصطفهم لنا، فوصفه له. ثم قال له يعني إن أضرتهم فماذا أفعل؟ فماذا قال له نفسه؟ انظروا الزمن زمن فساد، ومع ذلك قال تلزم النجاة المسلك الشرعي الذي يجب أن تتخذه وأن تتبعه أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ولم يقل له يعني إذا كان هذا الإمام طائعا لله عز وجل ومنقاد له ويأتي الطاعات ويترك معه، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم مهما كان هذا الإمام. لكن بعد ذلك قال إن لم يكن لهم إمام، لم يكن لهم خليفة، لم يكن لهم حاكم، ولم يكن لهم جماعة، هنا أرشده إلى أن يأتي تلك الفرق كلها، لأنه في غياب الإمام وفي غياب السلطان الإنسان يأتي. ولا يمكن أن يقال اليوم نحن في زمن هذا العزلة ويجب على الناس الآن أن يعتزل. لا، ما دام هناك يعني حكومة ووجود رئيس ووجود سلطان أو وجود ملك على دولة من بلاد المسلمين، إذن فلا يكون الإنسان حتى ولو وجد هذه الأحزاب، لأن إمام المسلمين وخليفة المسلمين وحاكم المسلمين موجود، إذن يلزم طاعته في ذلك. هذا كما قال بعض الشراح في هذا الحديث، عند هذه الإجابة الجليلة تنقطع كل حجة ويبطل كل هوى وتصفد كل عقل. فالسمع والطاعة في غير معصية للأئمة وإنجار، والخروج عن الأئمة إنجار محدث ومنكر. هذا فيما يتعلق بالأحاديث التي جاءت في السنة. أما الكلام عن الأثار، أثار السلف والصحابة في ذلك، فهي أكثر من أن تعد وتحصى في مثل هذا المقام، ولكن أذكر بعضها. قال عبد الله بن مسعود فيما رواه الحاكم الأجري في كتاب الشريعة، وكتاب الشريعة للإمام الأجري هذا من أعظم الكتب في السنة التي بينت معتقد السلف، لأن هم المؤلف فيه هو جمع النصوص والأثار عن الصحابة والتابعين في مسائل الاعتقاد، وهو كتاب عظيم حققه كثيرا من العلماء. قال عبد الله بن مسعود أيها الناس عليكم بطاعة الجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. يعني أنتم تعيشون مع حاكم وإن كان عنده جور وعنده ظلم، فالخلاف أو ما يحدث لكم يعني من الكره في هذه الجماعة خير لكم من أن تتفرقوا ويحصل لكم بعد ذلك يعني شبه أمن وشبه ارتياح. ولهذا قالوا كبر الجماعة خير من صفو الفرد، كبر الجماعة خير من صفو الفرد. وعن عبد الله بن عباس، وقد سأله سماك بن الوليد الحلبي أنه لقي عبد الله بن عباس في المدينة، قال له ما تقول في سلطان علينا يظلموننا؟ انظروا، يسمعوا إلى هذا السؤال وإلى جواب عبد الله بن عباس. ما تقول في سلطان علينا يظلموننا ويشتموننا ويعتدون علينا في صداقاتنا، ألا نمنعهم؟ قال ابن عباس: لا، اعطهم يا حنفي. جعل يأخذ مالك، اعطهم يا حنفي. يا حنفي الجماعة الجماعة، إنما هلكت الأمم الخالية بتفرقها. أما سمعت الله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ هذا نص عظيم من عبد الله بن عباس. وذكر اللالكائي أيضا في كتاب عظيم عن الأوزاعي من أئمة التابعين أو من أتباع التابعين الكبار، قال: كان يقال خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وإمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. هذه كان عليها أصحاب صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان. منها لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. وهذه أمور لا تتم إلا بوجود الخليفة والسلطة الذي يسمع له ويطاع. وأخرج ابن أبي شيبة المصنف والخلال في السنة والأجر في الشريعة عن عمر بن الخطاب بإسناد جيد عن سويد بن غفلة قال: قال لعمر: يا أبا أمية، إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك، إن أراد أمرا ينقص دينك لا تتحمله أنت في دينك، فقل سمع وطاعة، دمي دون دين، ولا تفارق الجماعة. وأخرج ابن عساكر أيضا في تاريخه عن محمد بن قتلة أن رجلا كتب إلى ابن عمر يسأله عن العلم، فكتب إليه ابن عمر: إنك كتبت تسألني عن العلم، فالعلم أكبر من أن أكتب به إليه، ما أستطيع أن أبعث لك بالعلم، لكن إن استطعت أن تلقى الله كاف اللسان عن أعراض المسلمين، كاف اللسان، لا تتكلم بالمسلمين بغير ما سبق، كاف اللسان عن أعراض المسلمين، خفيف الظهر من دمائهم، خميص البطن من أموالهم، لازم لجماعتهم فتعل. من فعل هذا فهو الفائز، وهو الذي ختم الله تعالى له بخير. إن استطعت أن تلقى الله سبحانه وتعالى كاف اللسان من أعراض المسلمين، خفيف الظهر من دمائهم، خميص القلب من أموالهم، لازم لجماعتهم فتعل. وإذا وجد الناس بدون إمام وبدون خليفة فإنهم سوف يقعون في مثل هذا. المثال بعهد قريب فقط ما حدث في العراق، يعني ذهب الحكم، غاب الحكم، كيف أصبحت حول الرعية؟ هزل بخير أم بشر؟ وقع هذه، لكن بمجرد سقوطه ماذا وقع؟ وقع الانهيار، ووقع الفساد، ووقع الانتهاك، وفسدت الأموال، وقتل الناس، وربما حتى الحضارة التي كانت معروفة بها العراق قد يعني ذهبت ونسفت بين عشية وضحاها. في أسبوع قضوا على أمور كثيرة، ربما الآن هناك مخطوطات عظيمة موجودة في تلك المكتبات العظيمة نسف بها، وتلك الآثار التي تشهد لحضارة العراق يعني أزيلت وذهبوا بها ونهبوها وسرقوها، ووقع بالقتل والظلم والمظالم ما الله سبحانه وتعالى به عليم. يعني حتى وجود يعني الحاكم وإن كان ظالما ففي وجوده نعمة وأمن للأمة، وفي ذهابه فساد ونعمة للأمة من الله سبحانه وتعالى السلام. وكان أبو إسحاق السبيعي رحمه الله يقول: ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره، ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره. وكان معروف الكرخي يقول: من لعن إمامه حرم عدله، من لعن إمامه الله سبحانه وتعالى يحرمه من عدله، لا يصيبه عدله في ذلك. والآثار عن السلف ذلك كثيرة، حتى كان لما يسأل أبو عبد الله التستوري يقول له: أي الناس خير؟ لما يسأل أي الناس خير كان يظن أنه يقول العلماء أو الأنبياء أو شيء من هذا القبيل، كان يقول لهم السلطان، كان يقول لهم السلطان. لماذا؟ لأنه كما جاء في الآثار إن الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وكان عبد الله التستوري لما يرى تلك الأخشاب السوداء التي على أبواب السلاطين، يعني كانت أبواب السلاطين في ذلك الزمان يضعون عليها بعض الأخشاب السوداء، يعني ينفذون فيها حكم القتل والإعدام، يعني يجعلون هذا عبرة للناس. قال لتلك الأخشاب السوداء على أبواب السلاطين أنفع للمسلمين من 70 قاضيا في المسجد يقضون للناس، أفضل من 70. لماذا؟ لأن القاضي في المسجد لو قضى للناس أو عليهم ما ارتدع الناس، ما حصل العبرة ولا الارتداع، يأتون إليه يسمعون إلى حكمه ثم يخرجون. لكن إذا وجدوا هذه الأخشاب التي إن زاغ أحد من الرعية عن أمر السلطان فإنهم يقيمون عليه الحد ويؤدبونه ويكون في تعذيبه عبرة للآخرين، فإن في ذلك الوقت يسوس العدل ويسوس الظلم بالله. فكان عبد الله بن سهل التستوري قال والله لتلك الأخشاب السود على أبواب السلاطين أنفع للمسلمين من وجود 70 قاضيا في المسجد يقضون ولو بحكم الله سبحانه وتعالى. والأثر كما قلت في هذا كثيرا لا يدعو الكلام الآن عليه. وكان أنس ابن مالك رحمه الله يقول نهانا كبراؤنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تعصوهم واصبروا واتقوا الله عز وجل فإن الأمر قريب. وهذا الذي قاله المؤلف رحمه الله في بداية الكلام، السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، مثل هذا الكلام كما قلت آنفا تكلم عليه العلماء في غير ما موضع، وقد أشار إليه الإمام الطحاوي في عقيدته لما قال ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذه عقيدة أهل السنة، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. كان الإمام البربهاري رحمه الله في كتابه العظيم شرح السنة، وهذا إن وفقنا الله سبحانه وتعالى سوف نأتي إلى شرح هذا الكتاب وهو عظيم يبين فيها أيضا أصول أهل السنة والجماعة، كان يقول رحمه الله إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان تعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فهو صاحب السنة إن شاء الله. إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان أي يدعو له بالشر فاعلم أنه صاحب هوى، وإن رأيت الرجل يدعو للسلطان أي بالصلاح والخير فاعلم أنه صاحب السنة إن شاء الله. ثم استدل بأثر الفضيل بن عياض رحمه الله الإمام الكبير التابعي الجليل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كان يقول لو كانت لي دعوة أي مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له يا أبا علي فسر لنا هذا، قال إن جعلتها في نفسي لم تأذن، يعني لم تجاوزني، دفعها قاصر، وإن جعلتها في السلطان صلح فصلح بصلاحه العباد والبلاد، لأنه إذا جعلها في السلطان وصلح السلطان قد يصل إلى الخير، قد يصل إلى غيره، والنفع إذا كان متعديا أفضل إذا كان قاصرا على الناس. ثم قال الإمام البهار ولذلك أبرنا أن ندعو لهم ولم نؤمر أن ندعو عليهم. قال وإن ظلموا وجاروا لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين، يعني حتى السلطان إذا ظلم وجار فظلمه وجوره على نفسه، لا قد يتعدى شيء بظلمه للرعية، ولكن إن ظلم فهو يضر نفسه، لكن إن صلح يصلح هذا الصلاح لنفسه وللمسلمين. فهذا أصل عظيم قرره العلماء، ولو يعني كان في الوقت سعة لا أتينا بكلام غيرهم في هذه الكتب المعروفة ككتاب يعني معتقد أهل السنة والجماعة للنسائي، وكتاب الشريعة للأجري، وكتاب الإيمان أو التوحيد لابن خزيمة، وكتاب الإيمان لابن بطة، وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية ككتاب العظيم منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية، فهذا كتاب عظيم أصل فيه الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسائل وهي مسألة الإيمان. وقال المؤلف رحمه الله ما لم يأمروا بمعصية فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. المعصية ظاهرة يعني إذا كان فيها أمر بترك واجب أو فعل محرم. ما دام الخليفة أو الحاكم لم يأمر الناس بترك واجب أو فعل المحرم فإن طاعتهم لازمة وواجبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب أو كان إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا هو خلاصة الكلام الذي أراد المؤلف أن يتكلم عليه في هذا الباب، ثم تكلم بعد ذلك على مسألة الخلافة وكيف تكون وما الذي يجب على المسلمين في هذا الباب العظيم، والخلافة إن شاء الله أو الإمامة التي سوف نتكلم عليها إن شاء الله في الدرس المقبل بحول الله، مسألة أو منصب عظيم وأمانة كبيرة، وقد بحثها العلماء في مباحث جديدة نحاول إن شاء الله في الدرس المقبل أن نتعرض إلى شيء مما تكلم عليه هؤلاء العلماء في مثل هذا الباب العظيم، كشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه هذا الذي ذكرته آنفا، وكذلك الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فقد ذكر الشيخ رحمه الله بحثا نفيسا جليلا في هذا الموضوع، وجمع المسائل التي تنتظم هذه المسألة العظيمة، وهي مسألة الإمامة ومنصب الولاية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير. وللتذكير فقط، من أراد يعني زيادة بيان وشرح وفهم في هذا الموضوع فإني أنصح الإخوان بهذا الكتاب الجليل العظيم النفيس الذي كتبه أحد دعاة العصر وهو عبد السلام بن برزة آل عبد الكريم، الذي سماه الأمر بنزول جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهم. فقد بحث هذا المبحث وخدم هذه المسألة خدمة جليلة، وجمع لها الأثار وبوبها وأحسن التصنيف فيها، فجزاه الله كل خير عن المسلمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
من أسئلة العالم الكثيرة وبعضها حساسة، وفي الحقيقة يعني هناك أي تنبيه، يعني بارك الله في الأخ الذي نبه من مثل هذا، وأظن يعني أن هناك يعني تنبيهان في هذا الموضوع. هي مسألة أن بعض الناس كما قال يوجد يعني بعض الإخوة سمحهم الله الذين رزقهم الله السيارات لا يمتثلون قانون المرور، يعني وربما قد يقولون أن هذا يعني قانون وضعي، قانون وضعي لا صله له بشرع الله سبحانه وتعالى، فكيف نطيع ذلك؟ وهذا في الحقيقه يعد خروج عن امر الحاكم، هذا خروج عن امر الحاكم. لماذا؟ لان هذه القوانين الوضعيه لا دخل لها في مساله الشرع، لا دخل لها في مساله الشرع، هذه متعلقه بامر الدنيا. ووجود مثل هذه القوانين في ما يتعلق بخير السيارات ونظامها في البلاد التي يصرف فيها الناس، لو كانت يعني على وفق أهواء الناس لكانت أو نجبت من ذلك مفسدة. فمثل هذه القوانين سهلت للناس التقليل مثلا من الحوادث، فمثلا لو كان الطريق ضيق وكانت الإشارة بأن هذا الطريق لا يسلكه إلا الذين يذهبون بهذا الاتجاه، فالذي ربما قد يأتي إلى من ذلك الاتجاه المعاكس وهو ممنوع عليه أن يأتي منه قد يتسبب في إيذاء الناس، وقد يقف يعني بجانب السيارة فلا يستطيع أن يمر هو ولا الآخر، ويتسبب في سب الناس له ولعنهم إياه، وهذا لا يجوز. وممكن أن بعض الناس يظن بأن هذا الطريق لا تأتي منه سيارة فهو يقطعه دون أن ينظر إلى ماذا إلى الجهة التي تقضي منها السيارة، لأنه يعلم أن السيارة لا تأتي من ذلك المكان، فيقطع فتجلسه أنت بالسيارة فتقتله، فيكون هذا من قتل العمد أو على الأقل شبه خطأ، شبه العمد أقول، فيلزمك بعد ذلك يعني دية وتوبة لأنك قاتل نفسك بغير حق. فالرجاء يعني من الناس أنهم لا يظنون بأن التزام قوانين المرور هذه يعني هو تطبيق
القوانين الوضعية، بل هذا داخل في طاعته ولي الأمر. وكذلك ربما هذا شيء آخر، يعني إذا كان ولي الأمر مثلا يمنع الناس مثلا من البيع في مكان معين، يقول لهم بأن هذا لا يصلح أن يكون مكان للبيع، فالوزير طاعته. ما يقول بأن هذه الناس يعني أرادوا أن يمنعونا من شيء مباح، التجارة شيء، وكون تمارس التجارة مثلا في مكان تكون أنت سبب في التضييق على الناس وإيذاء الناس، ولا تلتزم أنت بأمر الحاكم في هذا، هذه معصية للحاكم. وكثير من الناس لا يعبون مثل هذا، فأرجو أن يعني أن يتفهم الناس مثل هذا الأمر، لأن الحاكم وضع أعوانا له من مصالح معينة، من الولاة، من رؤساء البلدية، من رؤساء الدوائر، من الشرطة، من الدار، من كذا، اللي يقومون بتنظيم شؤون الناس في تجارتهم وبيعهم وشرائهم وسيرهم وتنقلاتهم، ولا بد من وجود هذه الأمور. ما تقول الآن الإنسان مثلا أنا أخرج إلى بلد آخر ولا أصطحب معي مثلا جواز سفر، وهذا الجواز سفر لم يكن في العهد الأول، كان الناس يعني ينتقلون من بلد إلى آخر، فما بالنا نخضع لمثل هذه الأوامر أو هذه القوانين التي فيها ربما تقييد لحرية الإنسان أو فيها تعسف. وجدت هذه الجوازات الآن، وجدت هذه البطاقات التعريف لأن ضرورة اقتضتها، لأنه كثر الناس، وربما عدم تحديد هويتهم ينجم منه فساد عريض وكبير، فيكون هناك نهب، ويكون هناك قتل، ويكون هناك اعتداء، واصبح الآن تفنن في أمر السرقة مثلا والاحتيال والنصب. ولهذا وجدت مثلا الآن هذه القوانين التي ربما تضيق على الناس، التي فيها مصلحة لهم، فيها مصلحة لهم. وأنا أذكر يوما يعني لما سألت الشيخ عبد العزيز الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية عن مسألة الجمال، انظر يعني العلماء كيف ينظرون، قال يعني ما يتصور في جواب يعني طويل ما تسجده للأسف الشديد، قال ما يتصور الآن أن الناس ينظرون مثلا إلى أن المصلحة الجمال هي مصلحة تقوم على أخذ أو ذهب أموال الناس بالباطل، ويجعلون يعني همها وعملها محصورا في مثل هذا. قال بل إن وجود الجمال في البلاد أو في أي بلد حتى بلاد المسلمين أصبحت الآن ضرورة. لماذا؟ لأن لهم أعمال أخرى يقومون بها، وهي حراسة البلد من دخول مثلا السلع الفاسدة المحرمة التي تضر بالمسلمين، من إفساد حتى الاقتصاد الذي يقوم عليه ذلك البلد. يوجد مثلا أناس هناك صناع يصنعون مثلا صناعة كذا، ويأتون آخرون يعني ويأتي آخرون يعني بالبضائع ينافسونه فيها، وقد لا تكون يعني فيها استجابة مثلا للمقاييس، مقاييس الصناعة المعروفة، قد يضرون بذلك. فقال لهم يعني بعض الأعمال وبعض يعني الفوائد الذي تقتضي يعني وجودهم في الدولة، كونهم يعني أنهم يقومون ببعض الأعمال أو من بعض أعمالهم يكون فيها يعني تضييق لبعض الناس أو ظلم له، لكن هذا لا يستوجب أن الإنسان مثلا الآن يدخل البضاعة بتاعه يعني من الحدود من غير طريق الجمارك، ويقول بأن أنا حر في تجارتي وقد أحل الله البيع وحرم الربا. ما يمكن، لأنك أنت ممكن تدخل سلعة يعني تكون مشروعة، وهذه السلعة تكون فيها فائدة للمسلمين، بس تعطيه يجب أن يكون عشرات من أمثالك يدخلون سلعة فاسدة، وكان موضوع الجمارك إلا سلي دخل وش دخل دخل حاجة تستفيد منها يعني تجاريا وماديا، يدخلون المخدرات ويدخلون الخمر لأن هذه تجارة مربحة بالنسبة إليهم، وربما قد يدخلون حتى بضاعة فاسدة يعني ذهب وقت يعني استهلاكها، ويمرضون بها المسلمين. فإذا وجود مثلا هذه القوانين أحيانا ما ينظر إليها الإنسان بأنها قوانين وضعية، لأن القوانين التي ليس لها دخل مثلا فيما يتعلق بدين الناس أو في المعاملات التي وجد فيها النصوص الشرعية، ووجد هذه القوانين حتى تنظم لهم أمور دنياهم وأمور معاملتهم وهي لا تصطدم مع شرع الله سبحانه وتعالى، وقد فرضها الحاكم، فالواجب على المسلم أن يلتزمه، واجب على المسلم أن يلتزمه. وهذا يعني أثرت به الكلام لأن كثير من الإخوة نبهوا إليه. تأخذ باسم السلطان والأمير منهم تحتهم الوزارة والمدار. نعم يعني لما نقول طاعة السلطان، طاعة السلطان أو من جعلهم ولاة أو جعله مسيرين لذلك الأمر، هذا هو. يعني إذا كان مثلا رئيس البلدية مثلا فرض على الناس سيرة معينة، أو قال مثلا أن هذا المكان لا يصلح أن يرمى فيه القذوات مثلا، وجعلوا مثلا إعلان معروف بأنه من جهة معينة وهي مثلا سلطة البلدية أن لا تلقى القذوات مثلا في مثل هذا المكان، الواجب على الناس أن يطيعوا. فكل من يخالف هذا الأمر يعتبر عاصيا لمن؟ عاصيا للأمير، عاصيا للسلطان. فالإنسان يجتنب قدر الإمكان مثل هذا، لا سيما إذا كان تظهر عليه علامات الالتزام.
هي كثيرة ولا يمكن أن أقرأها الآن وحتى أجيب عليها،
لكن فقط يعني مسألة الدرس قبل المغرب، يعني ما زال أنا متمسك يعني أن وقت الدرس يكون بين المغرب والعشاء إلى حد الساعة، لأن الأكثرية الآن هم يوافقون مثل هذا التوقيت، وإن كان البعض قد لا يتمكن، لا سيما للراجلين الذين ليس لهم سيارات، فهم يريدون يعني أن تكون يعني الحلقات قبل المغرب. وأنا أنبه فقط يعني وجدت يعني بعض من بعث لي بهذا الاقتراح، يعني كان شخص ولا شخصين يكتب ورقة يكتبها في اقتراح واربع اقتراح، وهي يعني بنفس القانون بنفس الحظ، ولا في الحقيقة نوع من الاحتيال ولا ينبغي أن يكون. قال أنا وحدي اكتب أنت أخلاص، اكتب يعني واحد يكتب في الدرس الماضي بعدين تقريب واحد ستة ولا سبعة ورق، يعني تقريبين خط واحد نرجو أن تكون الحلقة على قبل المغرب وكذا، وبخط واحد يعني مش يبين بأن الأكثرية يطلبون ذلك، يعني يكون قبل المغرب. قال أنا نصها لا يفعل مثل هذا، يعني ما يفعل مثل هذا، يعني قال هذا أكثر يعني ثاني كاد يعني الاختراع إن كانوا الناس ما في مشكلة، لكن إذا كان هذا لا يوافقك خلاص، يعني ما يمكن إرضاء الناس يعني على قضية واحدة على بوية واحدة، يمكن يساعد الناس وعارف بأن كاين الناس يساعدونش هذا الوقت، لمعنى السيارة يساعدونش الوقت، لكن إن شاء الله إذا شفنا خير بعد ذلك يديرها قبل المغرب فإحنا نستجيب لهذا إن شاء الله. والله سبحانه وتعالى الموفق لما فيه الخير، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا